التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الFM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر أجمل سلام وأرق التحايا من فارس عمر ومخرج الفترة نجيب بالاي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء من إعداد وتقديم روى حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن الهيئة أنهت عملها قدر تعلق الأمر بالانتخابات، ولن تعلن عدم أهلية أي مرشح آخر، غير أنها ستواصل مهامها الاعتيادية في مجالات أخرى. اللامي أضاف متحدثا اليوم الأربعاء أن المحكمة الاتحادية ستصدر في غضون أيام قراراتها الخاصة بتسعة مرشحين. أثنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على ما وصفه بشراكة عريضة وعميقة مع أفغانستان، وقال إنه ورئيس أفغانستان حامد كرزاي جددا العهد على دحر تنظيم القاعدة. أجرى الرئيسان محادثات في البيت الأبيض اليوم، وقال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع إن قوات التحالف في أفغانستان تمكنت من التضييق على المتمردين.
So today we are reaffirming our shared goal.
إننا نؤكد اليوم هدفنا المشترك لدحر وتفكيك تنظيم القاعدة وحلفائه المتطرفين في أفغانستان وفي باكستان، والحد من قدرته على تهديد أمريكا وحلفائها في المستقبل. إننا نستعرض أيضا التقدم المحرز في استراتيجيتنا وفي أهدافنا المشتركة.
من جانبه أكد رئيس أفغانستان حامد كرزاي على أن العلاقات وثيقة بين البلدين.
النقطة الأساسية هي أن علاقتنا اليوم وثيقة أكثر من أي وقت مضى، وتلك رسالة جيدة سأحملها إلى شعب أفغانستان عند عودتي بعد غد.
شهدت بريطانيا تشكيل أول ائتلاف حكومي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث اتفق حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار على تشكيل هذا التحالف الحكومي. رئيس الوزراء هو ديفيد كاميرون من المحافظين ونائبه زعيم الأحرار نيك كليغ. في مؤتمر صحفي مشترك قال كاميرون اليوم:
We have a shared agenda and a shared resolve.
لدينا خطة عمل مشتركة ولدينا عزيمة مشتركة للوقوف في وجه التحديات التي تواجه بلدنا وللحفاظ على الأمن القومي ودعم قواتنا العاملة في الخارج وحل أزمة الديون وإصلاح النظام السياسي المدمر وبناء مجتمع أكثر قوة.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. احتجزت السلطات المصرية راكبا كان على متن طائرة قدمت من نيويورك إلى القاهرة بعد أن عثرت في حقيبته على مسدسات ورصاص وخناجر. يدعى المعتقل وهو من أصل مصري محمد إبراهيم مرعي، ويعمل أستاذا في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان قد غادر نيويورك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية. السلطات ذكرت أن مرعي لفت انتباه شرطة المطار بسبب توتره، مما دفع المسؤولين إلى تفتيش حقائبه. وجهت إسرائيل اليوم انتقادا شديدا إلى رئيس روسيا ديمتري ميدفيديف لعقده لقاء مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والمقيم في دمشق، وذلك خلال زيارته سوريا. وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت أيضا ما وصفته بأنه دعوة من ميدفيديف ونظيره التركي عبدالله جول لإشراك حركة حماس في عملية السلام. البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية عبر عن استيائه من لقاء ميدفيديف بمشعل، وأكد أن حماس منظمة إرهابية هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل. وقعت روسيا اليوم عقدا لمساعدة تركيا في بناء أول مفاعل نووي، ويقضي الاتفاق بأن يشترك الطرفان في بناء المفاعل وتشغيله، وتبلغ كلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار. وتم التوقيع على الاتفاق خلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى تركيا. الطرفان اتفقا أيضا على إنشاء مجلس رفيع المستوى للتعاون بين البلدين. هذا وقد أثنى ميدفيديف على العلاقات المشتركة بين تركيا وروسيا، إذ قال:
شهدت علاقتنا تغيرا جذريا على مدى السنوات المنصرمة، واليوم يمكننا القول إن هذه العلاقات استراتيجية ومتعددة الأبعاد، وإنها تعكس جميع جوانب حياتنا في الواقع.
سقطت طائرة ليبية على متنها 104 ركاب عند محاولتها الهبوط في مطار طرابلس في ليبيا اليوم، ولم ينجو من الحادث غير طفل يبلغ 10 من العمر وهو هولندي الجنسية، فيما اعتبر بأنه معجزة. رئيس وزراء هولندا يان بيتر بولك إند عبر عن تعاسته الشديدة لهذا الحادث، حيث لقي فيه العشرات من الهولنديين من ركاب الطائرة حتفهم. افتتح اليوم مهرجان كان في دورته 63، حيث سيتنافس على سعفته الذهبية 19 فيلما من 15 دولة. بدأ المهرجان بعرض فيلم روبن هود للمخرج راسل كرو. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر، وأحلى الأماني من فارس عمر ومخرج هذه الفترة نجيب بالاي، لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع فقرات هذه الساعة من برامجنا. وتتابعونا فيها تقارير من بغداد ونينوى والبصرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وبرنامج أجيال. سيداتي وسادتي، أعلنت المفتشية العامة في وزارة الثقافة إطلاق حملة وطنية لمكافحة الفساد في جهاز الدولة، موظفة مكانة المفكر والأديب والفنان والشاعر وغيرهم من المبدعين للنزول إلى الشارع والتفاعل مع الجماهير من أجل تكوين رأي عام وبناء موقف شعبي ضد الفساد. مزيد من التفاصيل عن أهداف الحملة في تقرير غسان علي.
إطار شراكة استراتيجية تم التوقيع عليه بين الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة، تضمنت التعاون في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مجال الخدمات الأساسية والاجتماعية وبناء القدرات البشرية للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية سامي متي، الذي وقع الاتفاق عن الجانب العراقي، أشار إلى أن من أهم أهداف هذه الاتفاقية هو تعزيز دور القطاع الخاص في البلاد، إضافة إلى زيادة النمو والاقتصادي بنسبة تصل إلى أكثر من 9%، مضيفا أن هذا الاتفاق فيما لو طبق على أرض الواقع فإنه سيسهم أيضا في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة في العراق.
الخطة تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص، أعطاء دور أكبر. الخطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي معدل حوالي 9.4% سنويا. تسعى الخطة في حالة تنفيذها بشكل جيد إلى خلق حوالي 3 إلى 4 مليون فرصة عمل جديدة، إلى إعادة هيكلة القوى العاملة وتوزيعها بين القطاعات العامة والخاصة.
وأضاف متي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الأمم المتحدة ستعمل على مساعدة العراق في تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال تقديم المشاريع التنموية والخدمية، مبينا في الوقت ذاته أن هذه المشاريع يجب أن تكون متلائمة مع خطة الحكومة العراقية للتنمية الوطنية.
هذه الوثيقة حقيقة راح تترجم إلى مشاريع، حاليا هي مجرد أطر عامة للتعاون، لكن هذه وكالات الأمم المتحدة بعد توقيعها سوف تقدم برامج تفصيلية للمشاريع اللي تنفذ ضمن إطار هذه الخطة. والمشاريع اللي تقدم ضمن إطار هذه الخطة يجب أن تكون متوافقة مع أولويات واتجاهات وأهداف واستراتيجيات خطة التنمية الوطنية.
اتفاقية الإطار الاستراتيجي أو ما أطلق عليه اسم اتفاقية تعزيز التنمية وتقديم الخدمات والنمو الاقتصادي في العراق تضمنت أيضا قيام الأمم المتحدة بمساعدة العراق في إدارة البيئة وتعزيز الحكم الرشيد وضمان حصول أفراد المجتمع العراقي على الخدمات الأساسية. وبحسب كريستين مكناب المنسق الأقدم للشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق فإن المنظمة الدولية ستعمل على مساعدة الحكومة العراقية في ضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين فضلا عن تحسين نوعيتها وخاصة ما يتعلق منها بتنمية وبناء قدرات الإنسان العراقي.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات كما سترى بأننا سوف نكثف من جهودنا لتحسين نوعية هذه الخدمات وأيضا مدى وصولها إلى الناس. المسألة ليست مسألة نوعية فحسب وإنما أيضا مسألة وصول هذه الخدمات للناس. هناك كثير من الخدمات على سبيل المثال فيما يتعلق بنسبة التعليم لدى الصغار أو الشباب 20% فقط هم يعني من يذهبون لا يذهبون للمدارس الثانوية.
وتضيف ماكناب في حديث لإذاعة العراق الحر أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العراق لا تزال دون مستوى الطموح وبالتالي فإن الأمم المتحدة ستعمل على مساعدة العراق في استثمار ثرواته وبما يسهم في تحسين أوضاع المواطن العراقي.
طبعا هناك فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي الاقتصادي عموما إذا ما قارنت بدول المنطقة تجد أنه ليس بجيد. كثير من النساء يتوفين أثناء الولادة، كثير من الأطفال لا يعيشون بعد سن السنة الواحدة. الوضع ليس كارثيا وإنما ليس بالصورة التي ينبغي لدولة ذات دخل متوسط أن تكون عليها.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تلوح بوادر حل للخلافات المستمرة منذ ما يربو على عام بين قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية، وبعد اجتماعات عقدت في بغداد والموصل بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي لإذاعة العراق الحر أن خطوات ملموسة تتخذ لمعالجة القضايا العالقة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد فشل الكثير من المحاولات والمبادرات المحلية والدولية لحل الخلاف بين قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية، ظهرت هذه الأيام بوادر حل هذه الأزمة السياسية التي استمرت أكثر من عام من خلال اجتماعات بين ممثلي القائمتين جرت في بغداد والموصل، ناقشت نقاط الخلاف وسبل حلها. من ذلك ما تحدث به لإذاعة العراق الحر محافظ نينوى وممثل قائمة الحدباء الوطنية أثيل النجيفي.
هناك لجان تجتمع الآن تباعا بحث القضايا الأمنية وقضايا المعتقلين، وسيكون هناك لقاءات أخرى قريبة. أعتقد أن هذه اللجان ومن خلال اجتماعاتها تظهر تجاوبا كبيرا من قبل الطرفين ومؤشرات إيجابية جيدة.
احنا في كل مرة نسمع بأن هناك تقدم وهناك تجاوب، ما الجديد يعني الآن؟
هناك لجنة اجتمعت الأسبوع الماضي وستجتمع خلال الأسبوع القادم في الموصل، سيحضر بها مسؤولون أمنيون من أقليم كردستان ويحضر أيضا مسؤولون أمنيون من محافظة نينوى لغرض بحث موضوع المعتقلين وموضوع الأقليات. وهناك أيضا اجتماع سيعقد قريبا في مجلس المحافظة بين أعضاء من مجلس محافظة نينوى من قائمة المتأخرة ومن قائمة الحدباء لغرض البحث في الأمور التفصيلية الأخرى.
يعني هل سيشهد أهل الموصل قريبا حل الخلافات السياسية في نينوى؟
أتوقع ذلك. الموضوع يحتاج إلى تطبيع في العلاقات ما بين مناصرو الحدباء ومناصرو نينوى المتأخرة. العامل الإيجابي الأهم هو ما نراه من تطبيع موجود الآن في المناطق. بدأت بعض المناطق تستجيب بسرعة لتطبيع العلاقات بين مؤيدين حدباء ومؤيدين نينوى المتآخية، وهناك عوامل إيجابية، ولكن هناك بعض المناطق لا زالت متلكئة في هذا الموضوع. نحن نسعى إلى حث القيادات العليا في إقليم كردستان على جعل بقية أتباعهم يطبقون هذا التطبيع لغرض الوصول إلى حلول كاملة.
وقد تكون التطورات السياسية الحالية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية القادمة قد ساهمت في تقريب وجهات نظر قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية وصولا إلى مشاركة فاعلة في الحكومة القادمة. ممثل قائمة نينوى المتآخية خسرو غوران.
في الاجتماع الأخير في بغداد تلمسنا استجابة وليونة من قائمة الحدباء، ناقشنا كل النقاط الخلافية وحصل تقدم نعم في مباحثاتنا، ونأمل هذا التقدم يستمر إلى أن نصل إلى اتفاق. سيكون لنا اجتماع آخر في الأيام القليلة القادمة، وإذا استمرت قائمة الحدباء على هذا النهج فبدون شك نحن سنصل إلى اتفاق.
ما هي القضايا التي تم بحثها؟ ما هي آلية التنفيذ يعني ما ذكرتموه؟
بحث كل القضايا، عودة أعضاء قائمة نينوى والمتآخي إلى مقاعدهم، وإعطاء مناصب سيادية في المحافظة إلى قائمة نينوى والمتآخية، مرورا بالدستور والمادة 140 وملف المعتقلين وملف الأقليات وملف المهجرين وحدود محافظة نينوى الإدارية. النقاط الخلافية الأساسية تجاوزناها، وقد يكون هناك اتفاق بين القائمتين في الاجتماع القادم.
هل لديكم مشاريع بديلة في حالة إذا لم يكن هناك اتفاق ما بين الطرفين؟
لا أعتقد، المقاطعة ستستمر سياسيا وهذه حالة غير صحية، وسيكون المخاطر أكبر للمواطن في محافظة نينوى، لأن أي انقسام ليس في صالح المواطن. فأملنا كبير أن نتجاوز هذه المشكلة القائمة منذ سنة في هذه المحافظة. لن نكون بديل للإدارة في محافظة نينوى، الإدارة هي واحدة.
لماذا لم تتفقوا طيلة سنة كاملة؟
كان هناك شروط تعجيزية من قائمة الحدباء، إصرارهم على تهميش وإقصاء قائمة نينوى والمتآخية. قد تغيرت الظروف، نحن الآن تجاوزنا الانتخابات وقد لا نكون بحاجة إلى أصوات الناخبين، وقد توجد هناك مخاوف لتكريس هذا التقسيم الحاصل في هذه المحافظة، وأيضا نحتاج إلى حل خلافاتنا لكي نستطيع أن نشترك في حكومة واحدة في بغداد. أملنا كبير بأنه في حال حل الخلافات السياسية سيؤثر إيجابا على الوضع الأمني والخدمات، وأكيد راح يكون خطوة نحو الأمام.
ممثلو القائمتين أكدوا أن الوقت قد حان لحل المشاكل السياسية العالقة التي أثرت سلبا على أمن نينوى وخدماتها، مستبعدين استمرار الخلافات ومقاطعة وحدات إدارية لحكومة نينوى المحلية كانت قد فوضت لقائمة نينوى المتآخية في انتخابات مجلس المحافظة الماضية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
Bye. بكين وانينا بيل
سيداتي وسادتي. ننتقل وإياكم إلى عرض للصحافة العراقية من تقديم محمد قادر.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أشارت إلى المفاجأة السياسية التي وعدت بها القائمة العراقية دون الإفصاح عنها، وذكرت الصباح أيضا أن اللجنة المشكلة من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ستعقد اجتماعا مهما خلال اليومين المقبلين لوضع جداول زمنية لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية الموقعة بينهما، خاصة ما يتعلق باختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بحسب الصحيفة. وفي متابعة للمشهد العراقي يكتب ساطع راجي ويعتقد في مقالته بجريدة الاتحاد أن الأحداث الأمنية الجسيمة غير قادرة على التأثير بالوتيرة الرتيبة للجدال السياسي، وهي أحداث لا تولد أي ارتدادات على برود أعصاب السياسيين بحسب وصف الكاتب، ليقول أيضا إن زعماء الساسة استمروا في مناوراتهم العادية ومقايضات تشكيل الحكومة المستمرة منذ أسابيع، ومدن البلاد تضرب واحدة بعد أخرى، ولم نسمع خلال أسابيع أي تصريح عن سياسة أمنية تطرحها إحدى القوائم أو تتفاوض عليها القوائم الأخرى، بل أن الإعلام الرسمي لم يشغل نفسه كثيرا بمتابعة الانهيار الأمني، ولم يلاحق الساسة والمسؤولين الأمنيين لتفسير ما يجري، على حد تعبير ساطع راجي في جريدة الاتحاد. وعلى صعيد آخر نقرأ في صحيفة الدستور ما أكدته وزارة المالية من أن العمل بنظام البطاقة الذكية أسهم في كشف أكثر من 70,000 حالة تزوير وتلاعب في رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية. لتذكر الصحيفة أن ملاكات مصرفي الرشيد والرافدين تمكنت من تنظيم أكثر من 1,300,000 بطاقة ذكية وزعت بين المتقاعدين والمشمولين برواتب شبكة الحماية. أما الواقع الصناعي وبهدف الارتقاء به بعد تأثره كثيرا بسبب ما شهده العراق في السنوات والعقود الماضية، فقد صدرت تعليمات لدعم الصناعيين تتضمن امتيازات معقولة في القروض بتقليل نسبة الفائدة ومدة إمهال واستقطاعات جيدة للتسديد. هذا ما أكده مستشار وزارة المالية لشؤون المصارف ضياء الخيون في تصريح لصحيفة الزمان بطبعتها البغدادية، مشيرا إلى أن سقف القرض لا يتوقف عند حد معين بل يتوقف على الضمان الذي يقدمه الصناعي، وقد يصل إلى أكثر من 150,000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية، على حد قول مستشار وزارة المالية لشؤون المصارف. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مع نبيل حيدري وجولة على الصحافة العربية.
أهلا بكم والصحف العربية. إلى صحيفة السفير اللبنانية، حيث شبه الكاتب ساطع نور الدين سقوط المئات من العراقيين الأبرياء بين قتيل وجريح جراء سلسلة العنف الإرهابية، شبهها بالهزة الأرضية، ورصد ردود الأفعال العراقية قائلا بأسى: هو مجرد يوم عادي من حياة العراق، لم يغير الكثير في نبض الشارع ولا في إيقاع السياسة ولا في مواقف أحد من الموالاة والمعارضة ولا من أي دولة عربية أو إسلامية مجاورة، ولن يبدل في موازين القوى الداخلية أو الخارجية، ولن يعدل في الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي من العراق، ولن يؤثر على أي قضية إقليمية. ويخلص الكاتب ساطع نور الدين في مقالته إلى القول: المذبحة العراقية لن تتوقف ما دامت قد صارت عبثا دمويا، لا تقوى أي جهة داخلية على منعها ولا ترغب أي قوة خارجية في إنهائها، وإلى أن يتعب العراقيون أنفسهم أو يستيقظوا فإن عدد قتلاهم وجرحاهم سيظل يرتفع، وكذا اللامبالاة بتلك الرياضة المرعبة التي اختاروا مزاولتها، بحسب تعبير الكاتب في صحيفة السفير اللبنانية. وليس بعيدا عن الموضوع تناول عبد المعطي أحمد أحوال العرب، فكتب في صحيفة الأهرام المصرية قائلا: العالم يتغير من حولنا بصورة ديناميكية ويتقدم إلى الأمام، بينما لا نشهد نحن العرب أي تغيير إيجابي على امتداد الأعوام 50 الماضية، بل تراجعنا إلى الخلف في شتى المجالات، فالقضية الفلسطينية مثلا تزداد تعقيدا، والعراق بلد الشعراء والروائيين والعلماء لا نجد فيه اليوم إلا زعماء العشائر والطوائف الذين يتصارعون من أجل كراسي الحكم، متناسين ما قدمه العراق عبر تاريخه الطويل من تضحيات وشهداء لكي يتخلص من النظام الدكتاتوري السابق. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أنه سيدرس مع رئيس وزراء الأردن سمير الرفاعي موضوع إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والأردن والعراق، في ضوء ما يمثله العراق من سوق مهمة وكبيرة لكل من البلدين، والتفاوض حول تأجير مساحة مناسبة في منطقة الكرامة على الحدود الأردنية العراقية لتخزين البضائع المصرية المتبادلة مع العراق، بحسب ما ورد في صحيفة الحياة اللندنية. وفيها ناقش الكاتب السعودي داود لشريان خطبة الجمعة مقترحا تحديثها لتصبح أداة فاعلة بحسب تعبيره، فقال: أهم خلل في مهمة خطبة الجمعة هو أنها تحولت من تعبير موضوعي عن هموم المسلمين وقضايا المجتمع إلى صوت ذاتي في بعض الأحيان، ناهيك عن القطيعة بين الخطباء ومجتمع المسجد، حتى أصبحت العلاقة بين الطرفين تشبه علاقة المدرس بالتلاميذ الصغار الذين ليس أمامهم سوى الإنصات والطاعة، بحسب الكاتب داود لشريان ومقالته في صحيفة الحياة اللندنية.
The هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.